غنت فيك جنين احلى صمودك.
الحادية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. طهران تؤكد استعدادها للحضور بفيينا فورا إذا قام الجانب الأمريكي بتلبية مطالبها المتبقية. الإعلام العبري يتهم هاكرز إيرانيين باختراق حاسوب رئيس الموساد ونشر معلومات شخصية عنه. بوتين يؤكد استمرار العملية الروسية حتى النهاية، وبايدن يتعهد بتزويد أوكرانيا بأسلحة جديدة. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ لحضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد وزير الخارجية الإيرانية أمير حسين عبداللهيان استعداد طهران للحضور بفيينا غدا إذا لبى الجانب الأمريكي مطالبها المتبقية اليوم. وقال عبداللهيان للصحفيين بطهران: كانت لدينا 4 قضايا كخط أحمر، وقد تم حل قضيتين وبقيت قضيتان. وحول محادثاته بموسكو قال إنه بحث إلى جانب ملف أوكرانيا قضية محادثة فيينا، نافيا أن تكون روسيا قد رهنت الاتفاق المحتمل بالأزمة الأوكرانية، كما نفى العلاقة بين سداد بريطانيا ديونها لإيران والإفراج عن متهمين اثنين بالتجسس. وقال: لقد حصلت قضية الإفراج برؤية إنسانية، لافتا إلى أن مفاوضات الديون والتي تمثل مشتريات دفاعية قبل انتصار الثورة بدأت قبل 4 أشهر. نقل موقع إكسيوس الأمريكية عن 3 مصادر أمريكية وصهيونية قولها أن إدارة الرئيس بايدن تدرس إزالة حرس الثورة مما يسمى قائمتها السوداء للإرهاب. وأوضحت المصادر أن إدارة بايدن أطلعت الحكومة الإسرائيلية على أنه يجري النظر في مثل هذه الاحتمالات، لكنها شددت على أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بعد. ونقلت قلق الحكومة الإسرائيلية من هذه الفكرة، وعلى وجه الخصوص عدم طلب الولايات المتحدة التزامات محددة من إيران بعدم استهدافها أو استهداف حلفائها في المنطقة. أفادت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم أن هاكرز اخترقوا حاسوب رئيس الموساد الإسرائيلي دافيد برينياع وحصلوا على معلومات شخصية. وقالت القناة 12 العبرية أن هناك اشتباها خطيرا باختراق هاكرز إيرانيين الحاسوب الشخصي لرئيس الموساد ونشر تفاصيل شخصية تتعلق به وعائلته ومكان سكنه بهدف إحراجه. يأتي هذا الحادث بعد 3 أيام من هجوم سيبراني واسع النطاق تعرضت له مواقع حكومية هامة بينها رئاسة الوزراء في الكيان الإسرائيلي، أدى إلى انهيارها بحسب إقرار سلطات الكيان. أفرجت السلطات الإيرانية عن المواطنة البريطانية من أصول إيرانية نازنين زاغري المدانة بتهمة التجسس لصالح جهات أجنبية ومعادية للبلاد، وذلك بعد قضائها فترة سجن لمدة 6 أعوام. وإثر الإفراج عنها نقلت زاغري إلى مطار الإمام الخميني قدس سره الشريف بطهران، وتم تسليمها إلى الجانب البريطاني مقابل الإفراج عن معتقل إيراني ومبلغ مجمد لإيران في بريطانيا قدره 530 مليون دولار. المزيد من التفاصيل تابعوها في هذا التقرير.
بعد قضاء فترة السجن لمدة 6 أعوام، أفرجت السلطات الإيرانية عن المواطنة البريطانية من أصول إيرانية نازنين زاغري المدانة بتهمة التجسس لصالح جهات أجنبية ومعادية للبلاد. السلطات الإيرانية سلمت نازنين زاغري إلى مسؤولين بريطانيين ومنحتها جواز سفرها بعد الإفراج عنها. وكانت زاغري اعتقلت في مطار طهران عام 2016، وحكمت عليها محكمة الثورة بالسجن بتهمة التجسس، إضافة إلى المواطن الإيراني النوشي عاشوري. وإثر الإفراج عنها نقلت زاغري إلى مطار الإمام الخميني قدس سره بطهران، وتم تسليمها إلى الجانب البريطاني مقابل الإفراج عن معتقل إيراني ومبلغ مجمد لإيران في بريطانيا قدره 530 مليون دولار. نازنين زاغري مواطنة بريطانية من أصل إيراني اعتقلت في 3 نيسان أبريل عام 2016 من قبل الأمن الإيراني في مطار الإمام الخميني قدس سره. ومن خلال عضويتها في شركات ومؤسسات أجنبية شاركت زاغري في تخطيط وتنفيذ مشاريع إعلامية وسيبرانية بهدف الإضاحة بالجمهورية الإسلامية بهدف تحقيق أهداف أعداء الثورة. وكانت زاغري أحد رؤوس الشبكات الرئيسية لمؤسسات مناهضة للنظام الإسلامي في إيران، ونفذت أنشطتها الإجرامية على مدى أعوام طويلة بتوجيه ودعم أجهزة إعلامية وتجسسية تابعة لحكومات أجنبية. وكان من المفترض أن تبقى زاغري في السجن نظرا لملف آخر مفتوح ضدها، إلا أنه بمساعدة من السلطة القضائية وبضمان كفالة أمضت قسما من محكوميتها تحت المراقبة الإلكترونية. أما زوج نازنين فهو بريطاني الأصل، وكان مسؤولا عن تدريب شبكة بي بي سي باللغة الفارسية للصحافة على الإنترنت، والذي يهدف إلى جذب وتدريب الناس على الأنشطة الدعائية ضد إيران وكيفية استخدام الأسماء المستعارة واستخدام برامج تشفير المعلومات، وجميعها تقنيات كانت من بين العناصر التي تم تضمينها في هذه التدريبات وأساتذة هذه الدورة.
يواصل الجيش الروسي عمليته العسكرية بأوكرانيا لليوم 21 مؤكدا إسقاطه طائرتين وسيلائه على مستودع للصواريخ. وسبق لوزارة الدفاع الروسية أن أكدت تدمير نحو 130 منشأة عسكرية بينها مستودعات أسلحة ومحطات رادار ومراكز قيادة. مصادر إعلامية تحدثت عن وقوع انهيارات بصفوف القوات الأوكرانية، حيث يرتدي ضباط أوكرانيون زيا مدنيا ويفرون من مواقعهم، فيما أعلنت قوات دونيتسك أنها استولت على 95 قرية. ومع إعلان موسكو عن رغبة 1000 متطوع أجنبي للقتال بجانب دونباس، أعلنت واشنطن أنها تدرس إمداد كييف بمسيرات انتحارية متطورة. حول مستجدات العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
صواريخ روسيا المجنحة تحلق في سماء كييف لتسقط في أهدافها. الدمار بدأ يظهر على عاصمة الأوكرانيين والنيران اندلعت في الأبنية. بالقرب من كييف وعلى بعد 15 كيلومترا بالتحديد تتمركز القوات الروسية التي عمدت إلى توسيع نطاق سيطرتها في شمال وشرق وغرب العاصمة، ونيران مدفعيتها باتت تطال كل المناطق المحيطة. في خاركيف شرقا رعدت أقوى الانفجارات ليلا، وفي النهار اتضحت معالم القصف. خدمة الطوارئ الأوكرانية تتحدث عن مقتل 500 مدني على الأقل من سكان خاركيف منذ بدء الحرب وتدمير نحو 600 مبنى بالكامل. أما في ماريوبول الساحلية جنوبا فالمعارك تحولت إلى قتال شوارع بعد أن تمكنت القوات الروسية من اختراق الجبهة الغربية للمدينة، وسط تأكيد السلطات الأوكرانية بأن الروس سيطروا على أحد مشافي المدينة وأخذوا جنودها الجرحى كأسرى، بينما تمكن قرابة 20,000 مدني من سكان المدينة من المغادرة. وإلى الشمال الشرقي تكاد الغارات الروسية على ميكولايف لا تتوقف لتفسح الطريق أمام القوات الروسية التي تواصل تقدمها للوصول إلى المحطة النووية الجنوبية شمال غرب المدينة. قوات دونيتسك واللوغانسك الانفصاليتان تواصل أيضا تقدمها من الجانب الشرقي، واخترقت الدفاعات الأوكرانية جنوبية مدينة غورلوفكا محاولة تطويق واحتواء القوات الأوكرانية المتواجدة غربية مدينة دونيتسك. وفي شمال شرق أوكرانيا نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لاستخدام طائرات بدون طيار لتدمير المعدات العسكرية الأوكرانية ومستودعات الذخيرة في منطقة تشيرنغوف، وتحدثت عن تدميرها 130 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الساعات الماضية. في المقابل تحدثت هيئة الأركان الأوكرانية عن شنها ضربات جوية استهدفت طوابير من العتاد العسكري للقوات الروسية وإسقاط عدد من المقاتلات الروسية في مناطق مختلفة من البلاد.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العملية العسكرية في أوكرانيا ستستمر حتى النهاية، مشددا على كييف لن تصبح موقعا لإطلاق تهديدات ضد موسكو. وقال بوتين أنه كان باستطاعة كييف حيازة سلاح نووي بالمستقبل المنظور، هدفه روسيا، وأكد أن الغرب يدفع أوكرانيا لإراقة الدماء عبر إمدادها بالسلاح والمرتزقة. إلى ذلك اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي بإلحاق دمار هائل بأوكرانيا حسب تعبيره، وقال نحن عازمون على أن يدفع بوتين الثمن وسنزعزع الاقتصاد الروسي، مؤكدا أن واشنطن سترسل مساعدات جديدة لكييف تضم 800 منظومة مضادة للطائرات. كشف رئيس اللجنة المالية بالدوما أناتولي أكساكوف أن روسيا والصين تعملان على تحقيق ربط بين النظامين المصرفيين للبلدين وخاصة التراسل المالي. وقال أكساكوف أن الخطوة تهدف لتوطيد نظام تراسل مصرفي بين البلدين على غرار منظومة المدفوعات المالية سويفت والابتعاد عن في العلاقات التجارية عن هذا النظام. إلى ذلك أعربت بكين رفضها لأي شكل من أشكال العقوبات الأمريكية الأحادية المحتملة ضدها في ظل مزاعم أمريكية بطلب روسيا مساعدات عسكرية واقتصادية من الصين تزامنا مع العملية في أوكرانيا. أكدت سوريا فشل المؤامرة التي تتعرض لها البلاد منذ 11 عاما، مؤكدة أن الدول المتآمرة ما زالت تعيش أوهام مؤامراتها. وجاء في بيان للخارجية السورية بمناسبة ذكرى اندلاع الأزمة السورية أن هدف العدوان المدعوم من أمريكا والغرب هو عرقلة نهضة سوريا الحضارية والاقتصادية والاجتماعية وتدمير منجزاتها وبناها التحتية. وشدد البيان على عجز الدول المعادية لسوريا التي مني مشروعها الإرهابي بهزيمة مدوية من أن تفرض أي شروط أو إملاءات على السوريين. مستمعين الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. صنعاء تعلن تطهير مساحات كبيرة من حجة من المرتزقة، والأمم المتحدة تقر بفشل العدوان على اليمن. المعارضة البحرينية تندد بالاحتلال السعودي الإماراتي للبلاد وتتعهد بإفشال مشاريع حكام المنطقة. الفصائل الفلسطينية تؤكد استعداد المقاومة للدفاع عن القدس وأهلها وتدعو لشد الرحال إلى الأقصى. وإلى التفاصيل، كشفت القوات اليمنية تفاصيل جديدة عن عمليتها ضد مواقع مرتزقة الجيش السعودي في حجة الحدودية، مؤكدة تحريرها مساحات كبيرة من أراضي المحافظة. ورغم إسناد طيران العدوان، فقد نجحت العملية في تحرير 11 قرية وعشرات المواقع، مخلفة أكثر من 200 قتيل وجريح من المرتزقة بينهم سودانيون، فضلا عن تدمير واغتنام آليات وعتاد عسكري متنوع. إلى ذلك قال المبعوث الأممي لليمن هانس جروندنبرغ أن اليمنيين حرموا من القدرة على الحياة بسلام لأعوام عديدة، مؤكدا أن النهج العسكري فشل ولم يسفروا سوى عن تدمير المؤسسات والاقتصاد والنسيج الاجتماعي والبيئة في اليمن. سخر عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن من سعي السعودية لعقد مؤتمر يجمع كافة الفرقاء اليمنيين للتوصل إلى حل سياسي لإيقاف الحرب. وقال محمد علي الحوثي لا يمكن للسعودية أن تكون وسيطا في وقف حرب هي طرف فيها. وكان المبعوث الأممي لليمن هانس جرودنبرغ قد مهد للخطوة السعودية بلقاءات عقدها مع عدد كبير من ممثلي الأحزاب الدائرة في فلك تحالف العدوان، مؤكدا أهمية دعم إجراءات خفض التصعيد في اليمن بعملية سياسية. إلى ذلك شككت حكومة الإنقاذ اليمنية بتحركات جرودنبرغ واعتبرها دعائية ليس لها تأثير. حول الرد اليمني على دعوة السعودية للأطراف اليمنية ومن ضمنهم حركة أنصار الله للحوار في الرياض، نتابع التقرير التالي.
لم يتأخر الرد اليمني على دعوة مجلس التعاون للأطراف اليمنية ومن ضمنهم أنصار الله للحوار في العاصمة السعودية الرياض، وسرع عضو المكتب السياسي الأعلى محمد علي الحوثي إلى الإعلان أن السعودية لا يمكن أن تكون وسيطا في وقف حرب اليمن كونها طرفا في الحرب وليست وسيطا. بدورها قالت مصادر يمنية متعددة إن السعودية تسعى إلى عقد مؤتمر الرياض 2 وجمع الأفرقاء اليمنيين للتوصل إلى حل سياسي لإيقاف الحرب. واستبقت الرياض المؤتمر بتحركات مكثفة يقودها المبعوث الأممي لليمن هانس جرونبرغ في العاصمة الأردنية عمان، حيث التقى في الأيام القليلة الماضية عددا كبيرا من الأحزاب والجماعات التي تدور في فلك تحالف العدوان السعودي الإماراتي. وأكد جرونبرغ أن أي إجراءات مؤقتة محتملة لخفض التصعيد في اليمن لن تصمد إلا إذا دعمتها عملية سياسية. إلى ذلك شكك نائب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ اليمنية حسين العزي في المساعي السياسية للمبعوث الأممي، ووصفها بورش التنمية البشرية ومجرد دعاية إعلامية ليس لها أي تأثير. مصادر صنعاء جددت طرح شروطها للحوار، وأولها إيقاف العدوان ورفع الحصار عن البلاد وتحديد دولة أو مدينة محايدة لإجراء الحوار. وسط هذه الأجواء بقي صوت الميدان أعلى، حيث اشتدت المعارك عند الشريط الحدودي مع السعودية خاصة في محافظة حجة، ونشر الإعلام الحربي مشاهد عسكرية عن تحرير 11 قرية وعشرات المواقع العسكرية بمساحة تقدر بأكثر من 26 كيلومترا مربعا في منطقة حيران وبني حسن. وقالت القوات المسلحة اليمنية إنها ألحقت خسائر فادحة بالعدوان أغلبهم من المرتزقة السودانيين، ودمرت واغتنمت أعدادا كبيرة من الآليات والمدرعات والعتاد العسكري المتنوع.
أصدر ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير بيانا في الذكرى 11 لاحتلال القوات السعودية والإماراتية للبحرين، وقال البيان إن الاحتلال جرى بغطاء أمريكي بريطاني واضح وصمت أوروبي وأممي مقيت لقمع ثورة الشعب البحريني السلمية، مؤكدا البقاء على العهد لإفشال كل مشاريع آل سعود وآل نهيان وآل خليفة حتى يتم القصاص العادل. إلى ذلك أقامت المعارضة البحرينية حفلا خطابيا بمدينة الموصل العراقية، حيث ندد المشاركون باعتداء القوات السعودية والإماراتية على الشعب البحريني الأعزل. هذا وسبق للإئتلاف أن أقام مهرجانات بالمناسبة في مدن عراقية أبرزها العاصمة بغداد. أكدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي استعداد المقاومة الدائم للدفاع عن المسجد الأقصى والمقدسيين والمحافظة على معادلة القوة وعدم السماح للعدو بالالتفاف عليها. جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام للجهاد الإسلامي زياد النخالة نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري، حيث شددا على أن الأولوية في هذه المرحلة تقتضي العمل على توحيد قوى المقاومة والتصعيد المواجهة مع الاحتلال وإجباره على الاندحار عن كامل التراب الفلسطيني. على صعيد آخر، دعت حركة الجهاد أبناء الشعب الفلسطيني إلى شد الرحال إلى الأقصى، وحذرت الاحتلال من العواقب الوخيمة لدعوات العصابات الصهيونية لاقتحام المسجد. اقتحم المئات من اليهود المتطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك وسط انتشار وحماية قوات الاحتلال التي نفذت حملة اعتقالات بحق عدد من النشطاء المقدسيين الذين دعوا لصد هذه الاقتحامات. تأتي هذه الممارسات تزامنا مع بدء ما يعرف بعيد المساخر لدى اليهود الذين يحتفلون به بذكرى خلاص اليهود وإفشال مؤامرة هامان بإبادتهم وفق رؤيتهم. المزيد في التقرير التالي.
تزامنا مع بدء ما يعرف بعيد المساخر لدى اليهود الذين يحتفلون به بذكرى خلاص اليهود وإفشال مؤامرة هامان بإبادتهم وفق روايتهم، اقتحم المئات من الجماعات اليهودية المتطرفة باحات المسجد الأقصى المبارك وسط انتشار وحماية قوات الاحتلال التي نفذت حملة اعتقالات واسعة بحق عدد من النشطاء المقدسيين الذين دعوا لصد هذه الاقتحامات.
تتحمل حكومة الاحتلال مرة أخرى مسؤوليات الاستفزازات التي يقوم بها هؤلاء المتطرفون تحت مرأى ومسمع من شرطة الاحتلال والقوات الخاصة.
إلى ذلك عم الإضراب الشامل مدينة راهط بالنقب جنوب فلسطين المحتلة عام 48 احتجاجا على قتل شاب فلسطيني من قبل وحدة خاصة من المستعربين التابعة للاحتلال أثناء اقتحام راهط التي شهدت مشاركة واسعة من أهل النقب في تشييع جثمان شهيدها.
ماذا يقوم به الاحتلال الإسرائيلي؟ هو يعني تجاوز كل الحدود المنطقية المعروفة حتى من قبل المستعمرين. هؤلاء يستفيدون من الوضع العالمي ومن الوضع الإقليمي ويريدون أن يرحلوا كل فلسطيني عن هذه الأرض ويقتلون بدم بارد ومن مسافات صفر. ونرى هذا القتل في النقب، نراه في القدس، نراه في الضفة الغربية، وهذه الصورة تتكرر يوميا.
وتتخوف سلطات الاحتلال وفقا لتقارير مخابراتها من تصاعد الأوضاع والمواجهات بالقدس والداخل الفلسطيني المحتل مع اقتراب شهر رمضان المبارك. ما يجري من اقتحامات وتدنيس لأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وقتل الفلسطينيين بدم بارد واعتقالات المئات من الفلسطينيين لن يمر مر الكرام. هكذا هو التاريخ للشعب الفلسطيني.
وقعت الإمارات والاحتلال الإسرائيلي مذكرة تفاهم للتطبيع الزراعي في مجالات المعلومات والمنتوجات الزراعية، وسيتم بموجب هذا الاتفاق تشكيل طواقم خبراء تساعد على دفع الاتجار بالمعلومات والتكنولوجيا والمنتوجات الزراعية إلى الأمام من أجل ضمان إنتاج مواد غذائية طازجة وضمان الأمن الغذائي في ظل أزمة المناخ العالمية بحسب هيئة البث الإسرائيلية مكان. يذكر أن هذه ثاني اتفاقية زراعية بين الاحتلال والإمارات بعد توقيعهما عشرات الاتفاقات في مجالات مختلفة منذ إبرام اتفاق التطبيع، بينها التجارة والاستثمار والطيران. قال مستشار بحكومة هشام المشيشي التونسية السابق أن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد حرمت تونس من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وقال المستشار عبد السلام العباسي أنه كان مقررا توقيع الاتفاق الذي توصلت إليه حكومة المشيشي العام الماضي قبل أن يقيلها الرئيس التونسي ليبدأ سلسلة تغييرات صارت تعرف في البلاد. وقال العباسي أن البرلمان صادق على مشروع قانون قدمته حكومة المشيشي للإنعاش الاقتصادي، لكنه واجه رفض الرئيس سعيد بحجة أنه يتضمن إجراءات تشجع على الفساد. تشهد تونس أزمة في توافر مواد غذائية أساسية يرجعها البعض إلى سياسة الرئيس قيس سعيد فيما يصفها الأخير بحرب احتكار وتجويع التونسيين. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
مفتعلة أو أزمة حقيقية ليس هو السؤال الأهم في الشارع التونسي اليوم، فالمواطن يقف في طوابير طويلة بانتظار أن ينال نصيبه من الدقيق والأرز والخبز، وأحيانا كثيرة يعود دونهم. تقول له السلطات إنها تسعى لضرب المحتكرين وتداهم مخازن غير قانونية لتجميع السلع، بينما تعتبر القوى المعارضة ما يجري بأنه فشل في إدارة أبسط حقوق الناس. إلا أن الرئيس قيس سعيد يتهمهم بتحريك لوبيات بهدف ضرب شعبيته التي لا زالت تتصدر أعلى المراتب في نتائج صبر الآراء.
انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد استعدادها للحضور بفيينا فورا إذا قام الجانب الأمريكي بتلبية مطالبها المتبقية. الإعلام العبري يتهم هاكرز إيرانيين باختراق حاسوب رئيس الموساد ونشر معلومات شخصية عنه. بوتين يؤكد استمرار العملية الروسية حتى النهاية، وبايدن يتعهد بتزويد أوكرانيا بأسلحة جديدة. مستمعين الأعزاء، شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 صباحا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. أعزائنا في مدينة قم المقدسة بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعين الأفاضل مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية،
لنواصل معكم تعرفنا على مجموعة أخرى من الأفلام التي أنتجت ضمن حقل أفلام الدفاع المقدس. نتعرف في هذه الحلقة على أحد النجوم السينمائيين الإيرانيين، ألا وهو الممثل أمين زندقاني.
كما نتابع المقابلة الإذاعية التي عدتها الزميلة سعدية الشيبي مع ضيف البرنامج حول سينما الدفاع المقدس، وأخيرا في فقرة أنغام سينمائية نستمع معا إلى موسيقى فيلم دويل، والذي سنتعرف عليه بإذن الله تعالى في هذه الحلقة.
دعونا أيها الأحبة نبدأ مع فيلم سينمائي عنوانه جيروغاه الشيطان، أي مضيق الشيطان، للمخرج حميد بهمني ومن إعداد سعيد شرفي كيا. هو الفيلم السينمائي الآخر الذي نتعرف عليه ضمن أفلام الدفاع المقدس، وقد شارك في أداء أدواره ممثلون منهم بوريا بورسورخ، جمشيد هاشمبور، جعفر دهقان، أمين زندقاني، ومحمد حاتمي، وعلي رضا كمالي، محمد رباني، مهدي محمد زادة، سيد مهدي حيدري، وبهروز ميرلو، وآخرون.
يتطرق الفيلم إلى أجواء الحرب المفروضة مباشرة، ويشير بالتحديد إلى عمليات مسح ابتدائية استطلاعية لعمليات والفجر الثامنة الكبرى في غضون عام 1983 إلى 1985. لقد تم في هذا الفيلم تصوير أجواء الحرب في الهواء والبر والمياه، إذ يصور تضحيات مجموعة من الغواصين الأبطال.
لقد بدأ مخرج هذا الفيلم حميد بهمني عمله الفني في الإخراج مع إنتاج الكليبات والأفلام القصيرة والمسلسلات، ويعتبر هذا الفيلم عمله السينمائي الثالث بعد قيامه بإخراج فيلم آخرين نبارد، أي المعركة الأخيرة، وفيلم أنمارد آماد، أي جاء ذلك الرجل. وبحسب الناقدين فإن فيلم مضيق الشيطان شكل عطافة كبيرة في سجل أعماله. يأتي الفيلم في سياق الهواجس الوطنية وانتماءات عامة الناس وتوجهاتهم تجاه الحرب المفروضة التي طالت 8 سنوات، ويرى البعض من النقاد والمهتمين بسينما الدفاع المقدس أن الكثير من أفلام الدفاع المقدس تحكي الهواجس والطموحات التي تجول في خواطر المخرجين ليس إلا، في حين ظهر هذا الفيلم متفوقا بالمقارنة مع الأعمال المشابهة التي قدمت في الإطار نفسه.
إن من النقاط المميزة لهذا الفيلم هو أن مشاهده الخاصة تم تصويرها بشكل أصبحت أقرب للواقع. من جانبه حميد بهمن يعتبر أن سينما الدفاع المقدس كانت بحاجة إلى مثل هذا الفيلم، وقد بذل هو وفريق عمله جهودا من أجل أن يتميز هذا الفيلم عن سائر الأفلام في حقل الدفاع المقدس.
لفت المخرج إلى أن الفترة التي استغرقها مشروع هذا الفيلم هي 16 سنة، وقد تطورت فكرة الفيلم خلال هذه الفترة، إذ طرح مشروع الفيلم عام 1993 وتم التصويت عليه عام 1995، وطالت فترة الدراسة المخصصة لمضمون الفيلم حوالي 6 أشهر، وانتهت عملية التأليف والكتابة لحوالي 2 سنين،
منذ البداية فقد حصل المشروع على التراخيص اللازمة، إلا أنه لم يسمح بإنتاج الفيلم في وقتها.
لقد تمت إعادة كتابة السيناريو أكثر من 30 مرة من أجل أن تكون متطابقة مع ظروف اليوم، ولكن بالرغم من تلك المساعي التي شهدها مضمون الفيلم من أجل تحديثه وتطابقه مع الواقع المعاش، إلا أن إطالة فترة مشروع إنتاج الفيلم توقف عندها البعض من النقاد السينمائيين، حيث اعتبروا أن فكرة الفيلم أصبحت مغطاة بغبار من مرور تلك السنين. إضافة إلى ذلك، فإن خلو الفيلم من العنصر النسوي هو الآخر يؤدي إلى خسارته لكسب مزيد من المشاهدين.
حميد شهري المشرف على تصوير المشاهد الخاصة والمؤثرات الميدانية أشار إلى استخدام الوثائق واجتماعات مكثفة مع القوات العسكرية في الجيش والحرس الثوري من أجل تصوير المشاهد أقرب إلى الواقع.
أيها الأخوة والأخوات، في هذه اللحظة ننتقل وإياكم إلى فقرة نجوم سينمائية.
نجوم سينمائية.
أمين زندقاني ممثل إيراني ولد في طهران في 24 من أبريل عام 1972.
باید پسر امویم حسین رو خبر کنم که کوفیان همون شپه و دمیان دوران امویم علی هند. باید دور از نزدیک شدن به کوفه باز دارم. باید از کوفه حذر کرد. باید از کوفه رفت.
همه دروازه های شهر را قرق کردند. فقط از راه شد می شود از کوفه گریخت.
پس برای شد می رویم.
درس في كلية المسرح والدراما بطهران. أول مشاركاته في السينما الإيرانية كانت في العام 1998. اشتهر في دور الملك سليمان في الفيلم الإيراني مملكة سليمان عام 2008. يعتبر زندقاني من أبرز وجوه السينما الإيرانية بفضل مشاركاته الفاعلة، مثل دور مسلم بن عقيل في مسلسل المختار الثقافي للمخرج داود ميرباقري. ولد أمين في أسرة فنية، حيث كان والده سياوش زندقاني أحد رواد الموسيقى في إيران، كما أن شقيقه الأكبر أميد هو ممثل سينمائي وتلفزيوني. انطلق زندقاني بمشواره الفني من خلال الدراسة في جامعة الفنون في قسم المسرح عام 1992. أما في مجال العمل التلفزيوني فقد كان أول تمثيل لأمين عام 1996، حيث مثل في مسلسل المحامين الشباب لمخرجه بهرام كاظمي، ثم انتقل إلى مسلسلات أخرى منها نحو الانتصار بسوية بيروزي من إخراج سيروس مقدم، والطريق الثالث راه سيفوم، ورفيق السفر هم سفر لمخرجه قاسم جعفري، وفترة الشباب روزجار جافوني للمخرج أصغر توسلي، والبراءة المستباحة مأسومية أزداس رفته لمخرجه داود ميرباقري. وانفتحت آفاق جديدة على أمين زندقاني بعد أن خاض المعترك السينمائي من خلال التمثيل في الإمرأة الشرقية زان شرقي والدمى آدمكو والممثل بوزيغار. ولعل التمثيل في فيلم مملكة سليمان عليه السلام ملك سليمان نبي السينمائي هو من أبرز الأعمال التي أقدم أمين على التمثيل، من شأنها أن ترتقي بمكانته على الصعيد التمثيل السينمائي. أما على صعيد الجوائز فقد نال أمين زندقاني جائزة أفضل ممثل في مهرجان فجر المسرحي عام 1996، واختاره المشاهدون عام 2002 كأفضل ممثل في المسلسلات التي تم بثها على مدى 4 سنوات في القناة الثالثة المحلية الإيرانية.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم لازلتم برفقتي هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية. أحبتي، أما الآن نكمل معا ما تبقى من هذه الحلقة.
عودة إلى أبرز أفلام سينما الدفاع المقدس، إذ يلمع عنوان فيلم جانجي نافت كشها، أي معركة الناقلات، أمام الناظر. يعود إنتاج الفيلم إلى عام 1993، وهو من إخراج محمد بوزرقنيا وإعداد سيد غلام رضا موسوي وتأليف محمد بوزرقنيا. هذا الفيلم شهد حضور نجوم من السينمائيين الكبار أمثال مجيد مظفري، عزة الله انتظامي، جمشيد جهن زادة، فيروز بهجت، محمدي، جالا علو، وقد أنتج وفقا لرواية حدثت بالفعل في الخليج الفارسي فترة الحرب المفروضة.
يعيد الفيلم بذاكرة جمهوره المتابع إلى الفترة التي امتدت فيها نيران الحرب المفروضة إلى الخليج الفارسي، حيث تعرضت إحدى ناقلات النفط الإيرانية لهجوم من قبل العدو. وفي هذا السياق يعزم القبطان الشاب لناقلة النفط أن يعبر من مضيق هرمز، ولهذا الغرض يستفيد من تجربة قبطان مخضرم والذي يرفض في البداية القيام بهذا العمل، إلا أنه بالتالي يقبل، وبالرغم من وجود حيل العدو يتمكن من عبور الناقلة العملاقة من مضيق هرمز وإيصال حمولتها إلى هولندا. لقد نال المخرج بوزرقنيا جائزة العنقاء البلورية في حقل أفضل إخراج من المهرجان 12 لفيلم فجر بطهران. وعام 1994 حصل على 12 مسكوكة ذهبية لأفضل هندسة صوت، وعلى 12 مسكوكة ذهبية لأفضل تسجيل من مهرجان الدفاع المقدس الخامس في عام 2003. تم تكريم الفيلم لأفضل ممثل في دور قيادي في المهرجان الدولي الأول للأفلام عن النفط.
أيها الإخوة والأخوات، في هذه اللحظة ننتقل وإياكم إلى الزميلة سعدية الشيبي والمقابلة التي أجرتها مع ضيف البرنامج، نستمع معا.
تحياتنا القلبية وأمنياتنا بالتوفيق والسداد لضيفنا الكريم الأستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران، ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ، فترة الدفاع المقدس والسينما الإيرانية كشفت الستار عن أبطال بواسل دافعوا عن الوطن والقيم الدينية، كيف تناولت سينما الدفاع المقدس شخصيات هؤلاء الأبطال في الأعمال السينمائية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وجميع المستمعين الكرام. السينما الإيرانية وخصوصاً أفلام سينما الدفاع المقدس هي تناولت حياة أبطال الدفاع المقدس وروحهم الدفاع المقدس من خلال إبراز بطولاتهم في صياغتها لشخصياتها وأبطالها في أفلام عديدة. فنرى في فيلم التعبوي الرافض اختار أن يقصف موضعه الذي يتواجد فيه ما وجده محاصر من قبل العدو، وهذا رأيناه وهذه القصة رأيناها في فيلم العيون الزجاجية للمخرج إبراهيم حاتمي كياب. كذلك في فيلم آخر لنفس المخرج نرى بطولة القائد الذي بذل حياته وضحى لنفسه عندما تنزل في قطعات العدو يستطيع أن يسير طائرته المسيرة وتؤدي مهامها بشكل كامل، فضحى بحياته في سبيل إنجاز المهمة، وذلك رأيناه في فيلم المهاجر. كذلك في فيلم جذاب وجميل جدا بث على شاشات وفي صالات العرض السينمائي قبل عامين، فيلم القناص للمخرج علي غفاري، والذي أبرز فيه بطولات أخرى وهي بطولة القائد العسكري الإيراني رضا زرين الذي كان قناصا بإمكانه أن يواجه فيلق كامل من العدو، وكما هذا كان واضحا في حقائق الحرب أيضا في مستندات ووثائق الطرف المقابل في الجيش صدام حسين، لما كان يقول هناك من يواجهنا ببندقيته ويقل القادة رتل كامل من المدرعات والعجلات الثقيلة في مواجهات القتال. من هذه البطولات تراها في الأفلام، لكن في جهة أخرى نرى أن بعض الأفلام الإيرانية تدخل في مجال السيرة الذاتية لقيادات العمليات العسكرية في مرحلة الدفاع المقدس. يعني نرى مثلا فيلما يتناول حياة القائد الفرد والعارف الواصل مثل الدكتور شمران، مصطفى شمران، هذا القائد العسكري المهم والبارز على مستوى محور المقاومة في فيلم شيء المخرج
رضوان الله تعالى عليه.
وكذلك مثلا فيلم عن عباس بابائي، هذا الرائد أو العقيد الطيار، في مسلسل فيلم الشوق إلى الطيران. في هذا العام مهرجان فجر 40 الذي انتهى قبل أيام قدمت لنا السينما الإيرانية مخرج جديد، واختار أن يكون فيلمه الأول عن حياة قائد عسكري ميداني أيضا له مستوى معنوي ومستوى عسكري كبير ومهم في مرحلة الدفاع المقدس، وهو مهدي باكري رحمة الله عليه هذا الشهيد. تناول حياته المخرج مهدي حجازي فار في فيلم موقع مهدي، وكذلك أفلام عديدة وكثيرة حاولت السينما الإيرانية أن تقدم الشخصيات هي تعتبر النموذج يقتدي ويقتدي به الشباب الذين سيبنوا مستقبل هذه.
أحسنتم، الشكر الجزيل لك أستاذ نيل جعفر الخبير السينمائي من طهران.
شكرا،
وفقك الباري ورعا.
شكرا لكم.
مستمعينا الأفاضل، نحييكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتابع معا ما تبقى من هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية.
أيها الكرام، إلى فيلم سينمائي آخر بعنوان دويل أي المبارزة، إنتاج عام 2003 من تأليف وإخراج أحمد رضا درويش وإعداد تقي علي قليزادة. شارك في التمثيل سعيد راد، بجمان بازغي، باريواش نظرية، كامبيز ديرباز، أنوشيروان أرجماند، بارويز بارستوي، هدية تهراني، حسين سحرخيز. ألف موسيقى هذا الفيلم الموسيقار الإيراني الكبير مجيد انتظامي. عرض الفيلم في دور السينما الإيرانية عام 2004، وهو أول فيلم سينمائي سجلت فيه الأصوات بالتقنية الرقمية. يعد هذا الفيلم من أكثر الأفلام السينمائية كلفة، وقد تمكن من حصد 8 جوائز من مهرجان فيلم فجر بدورته 22.
يدور الفيلم حول قاصة أموال يحاول البعض أن يمنعوا من تهريبها إلى خارج البلاد. زينال صاحب الدور البطولي في الفيلم يرتاده الشك في حسن نوايا هذا البعض، ولذلك يسعى إلى أن يخلص القاصة من قبضتهم، إلا أن القاصة تغرق في نهر أرواند ويؤسر زينال. تستمر حكاية الفيلم بعد 20 عاما من سجن زينال، وبعد إطلاق سراحه وأثناء حصول احتكاكات ونزاعات للحصول على القاصة، تتكشف حقائق كانت خافية فيما سبق.
لقد أصبح فيلم دويل من إخراج أحمد رضا درويش أحد أفضل الأعمال السينمائية وأكثرها إثارة في الأوساط السينمائية، وما زال الفيلم يحرز مكانة راقية في استخدامه المواصفات التنفيذية والبصرية، ومن أفضل الأفلام في حقل أفلام الدفاع المقدس، لاسيما في 30 دقيقة الأولى من الفيلم، حيث يكون المشاهد شاخص البصر لمشاهد الأكشن والمليئة بالنيران والتي تشير إلى فترة احتلال مدينة خرمشهر. إن سيناريو فيلم دويل يعتمد على أسلوب الحكاية الكلاسيكية، وهو يواصل هذا النهج حتى نهاية، وعبر إثارته لمختلف عقد الحكاية يجعل الرواية جذابة للغاية.
دويل
زينال هرچاب خائن يا قهرمان از ما
او میگه ناف دختر بره قومش بریدن
بوات خوله
محمود نمیگه ما کیم
اصلا دایزاده فیروزن
او صاحبشه اینه یک که صاحبش تو نیم
نسل آرمان ها عشقی تا سرحد جنون پیمانی تا سرمنزل مرگ
مو یحیام تو میخوام
زندگی یافته غرور و غیرت
مو یتیم یحیام سم دارم از تقاسم
یحیا در عذاب ریاضت مادره سلیمه باید زندگی کنه این خواسته عینه
چه کنم؟ زانو بزنم برات؟
دوئل.
يمكن القول إن فيلم دويل هو فيلم يتطابق مع القيم والمعايير الدولية، وبالرغم من تكلفته العالية بالمقارنة مع سائر الأفلام الإيرانية، إلا أنه وبالمقارنة مع الأفلام الأجنبية فلم يتجاوز 1% من تكلفة الأفلام الأجنبية المشابهة. تعتبر العلاقة بين الإقطاعيين الفلاحين علاقات الحب من جانب واحد، التآمر المشين كلها تعتبر مفاهيم مألوفة تم جمعها معا في فيلم دويل لتصبح القصة متميزة بمعالجة الحرب في عام 1982.
حاول أحمد رضا درويش مخرج فيلم دويل إحياء سينما الدفاع المقدس وبث روح جديدة فيها من خلال تحجيم رؤيته واقتصارها في القضايا الداخلية القبلية وبعض العلاقات العاطفية المحدودة، وكذلك إدخال الفيلم إلى مرحلة جديدة من خلال إثارة موضوع قاصة الأموال.
أنغام سينمائية.
أحبتنا الكرام، نختم البرنامج مع موسيقى فيلم دويل من إخراج أحمد رضا درويش، الموسيقى من أعمال الموسيقار الإيراني مجيد انتظامي.
إلى هنا وتنتهي حلقة أخرى من حلقات برنامج أضواء على السينما الإيرانية، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا على طيب متابعتكم وفي أمان الله. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداقي لترى عينك تخفي معنا، يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا. لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين، وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين. سألت عنك الحياة، سألت عنك الصلاة، ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. يهواك وحق الغربة كل نجاح يهواك. قد طال الهجر حبيب الكل زمانا قد طال، ما بعد النهر الصاعد علما إلا شلال. ما حال أمورك حال دروسك فيها ما حال، تتمنى أرضك أن تلقاك قريبا.
هنا.